الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت. قال: حديث حسن، أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت. والحديث عند الطبراني رحمه الله من طريق نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، وهو إمام في السنة وضعيف في الحديث. وفي أيضا عثمان بن سعيد لا يعرف. ومعنى الحديث صحيح، قول أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك إنما كنت، كلام صحيح، فإن هذا هو أعلى مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان. كون الإنسان يعبد ربه سبحانه وتعالى بالمراقبة، يعلم أن الله عز وجل معه، وهذه المعية هي معية العلم كما قال السلف، ويدخل أيضا معنا بسمعه وبصره. فإذا بلغ العبد هذه المرتبة في عبادة لله عز وجل، يعلم أن الله معه بسمعه وبصره وبعلمه، فإنه يبلغ مرتبة الإحسان، وهي أرفع مرتبة من مراتب الدين. والمؤلف أورد هذا الحديث لإثبات معية الله عز وجل، وقد سبق الكلام على المعية في الآيات حين ذكر المؤلف رحمه الله عليه الآيات أو بعض الآيات الواردة في المعية العامة والخاصة، سبق الكلام على ذلك في ذاك الموضع، وعلمنا أن المعية تدل على مطلق المصاحبة، ولا يلزم منها الحلول في المكان ولا الاختلاط من باب أولى. والقائل يقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر في السماء وهو معنا في أماكننا، فلا يلزم من المعية الحلول في المكان ولا الاختلاط. وقد تأتي على معنى الاختلاط لقرينة تدل على ذلك، فالشخص يقول: فلان معي في المسجد مثلا، وهذه معية حلول في مكان واحد. وقد تأتي على معنى الاختلاط: هذا ماء مع لبن، أي مختلط به. لكنها كما عرفنا لا تستلزم هذه المعاني، بل هي لمطلق المصاحبة، والمصاحبة قد تكون مع العلو وعدم الاجتماع في المكان، كما قلنا في قضية القمر: ما زلنا نسير والقمر معنا. فهو مصاحب لنا في سيرنا، وإن لم يكن في الأرض. وقد تكون المصاحبة في المكان وقد تكون مع الاختلاط هي لمطلق المصاحبة، لكن قد يختلف هذا باختلاف دلالة نعم سياق الكلام، فيعرف أن المعية في هذا الموضع يراد بها المصاحبة، مصاحبة الاختلاط أو مصاحبة الحلول، فليست ملازمة لمثل هذه المعاني. قال الشارح رحمه الله: قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك إلى آخره. قال في هذا الحديث دليل على إثبات معيته سبحانه وتعالى. والمعية تنقسم إلى قسمين وقد تقدم الكلام عليها. وهذا الحديث في ذكر المعية العامة وهي معية العلم والاطلاع، وقد تكافت الأدلة بالنبي لاستحضار قربه سبحانه في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه ينادي ربه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال ابن رجب رحمه الله: من فهم من هذه الأحاديث تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهل وسوء فهمه عن الله ورسوله، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عم كون الله عز وجل قبل وجه المصلي لا يعني أن الله عز وجل قد حل في المكان الذي فيه المصلي، فإن كان في المسجد فهو في المسجد تعالى الله عن ذلك، وإن كان في بيته فهو قبل وجهه في بيته تعالى الله عن ذلك. ليس هذا بلازم من هذا اللفظ، وإنما هذا الفهم يقذفه الشيطان في نفوس الجاهلين ولما هو لازم. والشخص قد يتجه إلى جهة الشمس في وقت الغروب فتكون الشمس قبل وجهه ويقول: الشمس قبل وجهي، وهل يفهم من هذا أن الشمس معه في ذاك المكان؟ لا يفهم هذا المعنى. وهل يفهم من هذا أن الشمس ما هي في العلو لما تكون في وقت الغروب قبل الوجه؟ هي ما زالت في العلو ولا انتقلت إلى السفل؟ ما زالت في العلو، فإن العلو محيط من جميع الجهات، العلو محيط بالأرض من جميع الجهات، فإذا كانت الشمس في ذاك الموضع فهي ما زالت في العلو ولا يقال أنها في السفل. وكون الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي لا يعني هذا المعنى الفاسد، بل هو عال على خلقه، وإن كان قبل وجه المصلي في صلاة فهو عال على خلقه، وبمثل هذا لا يستلزم هذا المعنى الفاسد الذي قد تتوهمه النفوس من الأمور الفاسدة الخاطئة. ولهذا قال: فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله، والله ورسوله بريئا من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا: في هذا الحديث دليل على أن الإيمان يتفاضل، لقول أفضل الإيمان، ودليل على أن بعض خصال الإيمان أفضل من بعض، وفيه دليل على أفضل على ضل على فضل، في دليل على فضل عمل القلب، ودليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، وهذا ما في إشكال، أدل في ذلك ظاهرة على أن أعمال القلوب داخل مسمى الإيمان، أدل في ذلك ظاهرة، ونازع في ذلك المرجئة كما هو معلوم، فإنهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، سواء في ذلك عمل القلب أو عمل الجوارح. قال: وفيه رد على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم، الحديث يدل على هذا، لأنه في أن أفضل الإيمان كذا، فمن كان في أفضل الإيمان فإيمانه زائد، ومن لم يبلغ إلى هذا فإيمانه ناقص. وفيه دليل على أن الإحسان أكمل مراتب الدين على ما سبق إيضاحه في أول الكلام، الحديث يدل على مرتبة الإحسان، وفيه دليل على أن الإحسان أكمل مراتب الدين، هو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فيستحضر قرب ربه واطلاعه وأنه بين يديه، وذلك يوجب الخشية والخوف، وليس المعنى بين يديه هل في الأماكن، وإنما كقول قبل وجهه، قبل وجهه على يريد هذا المعنى مع علو الله عز وجل. وذلك يوجب الخشية والخوف التعظيم، ويوجب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها، فيجمع العبد من الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى واستحضار قربه، ولا منافاة بين الأمرين، يعني ما في منافاة بين علو الله عز وجل وبين قربه، بين علو الله عز وجل وبين معيته، ما في منافاة بين هذه الأمور. على ما سبق إيضاحه فيما مضى، قال قوله، نعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه. وقد سبق الكلام على هذا المعنى قريبا، وأن هذا لا يستلزم الحلول، وضربنا مثلا بالشمس في وقت غروبها أو في وقت طلوعها، وهكذا القمر إذا كان في ذاك الموضع أو في الموضع الآخر، في موضع المشرق أو المغرب، فإن من استقبل مثل هذه المخلوقات فهي قبل، تكون قبل وجهه مع علوها. فإذا عقل هذا في مخلوق فكيف لا يعقل هذا المعنى في الخالق سبحانه وتعالى، الذي دلت الأدلة المتكاثرة على علوه على خلقه. قال الشارح: قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخر هذا الحديث، رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جماعة من الصحابة، منهم أنس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهم. قوله يبصق أي يتفل، والبصاق والبزاق لغتان، والبصاق لغة قليلة. قوله قبل بكسر القاف وفتح الباء أي مواجهة. في هذا الحديث فوائد، فيه دليل على قرب الله سبحانه وتعالى وإحاطته كما يليق بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه: الله من ورائهم محيط. فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات، عال عليه من كل وجه وبكل معنى، فالإحاطة ضمن العلو والسعة والعظمة، وإحاطة سبحانه بخلقه لا تنفي مباينته ولا علوه على مخلوقاته، بل هو سبحانه فوق خلقه محيط بهم ومباين لهم. انتهى من الصواعق باختصار. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في الحموية: وكذلك العبد إذا قام يصلي فإنه يستقبل ربه وهو فوقه، فيدعوه من تلقائه لا عن يمينه ولا عن شماله، ويدعوه من العلو لا من السفل، كما إذا قدر أنه يخاطب القمر فإنه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه، أي نعم ولا، وهكذا وإن كان في جهة المشرق أو في جهة المغرب على ما سبق إيضاحه. انتهى. قال: وقد نزع بهذا الحديث بعض المعتزلين أن الله في كل مكان بذاته، وهذا جهل فاضح، والأدلة المتواترة ترد ذلك وتفيد علو الله والسواء على عرشه، فهم من هذا الحلول، وهذا فهم باطن. وأيضا فإن آخر الحديث ينقض قولهم وقوله تحت قدمه، يعني في الحديث قال: فلا يبصق قبل وجهه، فلا يبصق قبل وجهه، يعني فهمنا الله عز وجل موجود في ذاك الموضع، كوننا إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، يعني فهمنا الله عز وجل قريب، بناء يعني أن الله عز وجل قد حل في ذاك الموضع موضع الصلاة، فإذا ما بصقه بلغ البصاق إلى ذلك الموضع، تعالى الله عن ذلك وتنزه. ففهموا معنى الحلول. فبين المؤلف أن في الحديث قال ولا رجل أو قال أو تحت قدمه، نعم قال نعم قال هنا في الله قال، وأيضا في آخر الحديث ينقض قوله وقول أو تحت أو تحت قدمه. طيب قال وقد نزع بهذا الحين بعض المتعزلين أن الله في كل مكان بذاته، وهذا جهل فاضح، والأدلة المتواترة ترد ذلك. نعم لما قال أو تحت قدمه فيه الإذن بأتف ذاك الموضع، لو كان الله عز وجل في كل مكان لنهي عن ذلك ولم ينهى لنهي عن ذلك. قال وأيضا فإن آخر الحديث ينقض قولهم وقوله أو تحت قدمه، وفي الحديث إشارة للندب إلى استحضار قربه سبحانه وتعالى ومعيته في حال العبادة، فإن ذلك يوجب الخشية والخوف من الله ويدعو إلى إتمام العبادة على الوجه اللائق، وفي دليل على القيام في الصلاة إذا قام أحدكم، وأن العمل اليسير لا يبطل الصلاة وهو البصاق. قال وفيه دليل على جواز البصاق وهو يصلي، وهذا يحتاج إليه من غير عبث. وفيه دليل على الندب إلى إزالة المستقذر أو ما يتنزع عنه من المسجد، وفيه أن النفق والتنحنح في الصلاة جائزان، وفي أن النفق والتنحنح في الصلاة جائزان باعتبار أن البصاق فيه معنى النفق ولا ما فيه معنى النفق، إذا أرد أن يبصق ففيه معنى النفخ، ويخرج صوت شبيه بالتنحنح ولما يخرج، نعم إذا عند إخراجها يخرج صوت شبيه بالنحنحة، فاحتجوا بهذا على أن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان لا تبطل الصلاة بذلك، وهذا هو الصحيح. وإن كان هناك من أهل العلم من يرى بطلان الصلاة بمثل هذه الأمور، وأن الصلاة تبطل بخروج حرفين كما هو مذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم، فإذا نفخ أو تنحنح فيخرج حرفان فتبطل الصلاة. واللفظ كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني منه ما يدل على المعنى بالوضع، ومنهم ما يدل على المعنى بالطبع، ومنهم ما لا يدل على المعنى. فالكلام الذي يبطل الصلاة هو ما دل على المعنى بالوضع، أي بالوضع العربي، وهو تكليم الناس بالكلام المعروف الذي له دلالة وضعية، فهذا هو الكلام الذي تبطل به الصلاة. وما ما دل على معنى بالطبع مثل الأنين فإنه يدل على معنى التوجع، لكن هذا دلالة نعم وضعية ولا دلالة طبعية؟ دلالة طبعية. وهناك ما لا يدل على معنى كالنفخ مثلا، فالذي تبطل به الصلاة هي الألفاظ التي تدل على معنى وضعية. وهذه مسائل حولها نزاع وهي مبسوطة في كتب الفقه، لكن هذا الذي يظهر، إلا ما كان فيه استخفاف بالصلاة ومنافاة تامة لها فإن الصلاة تبطل بذلك القهقهة، فإن القهقهة وإن لم تكن من الألفاظ الوضعية لكنها فيها استخفاف بالصلاة منافي للصلاة تماما لما فيها من الاستخفاف، وهي منافية تماما لحال المصلي. فلهذا كانت مبطلة للصلاة باتفاق العلماء. قال وفيها أن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان لأن النخامة لابد أن يقع معها شيء من ذلك، وفي النهي عن البصاق قبل وجهه، والظاهر في هذا أن المراد به في المسجد، فالأحاديث المطلقة قد قيدت في بعض ذكر المسجد، وفي بعضها جاءت مطلقة، والمطلق يقيد يحمل على المقيد، هذا الذي يظهر في أحاديث الباب. وفي النهي عن البصاق قبل وجهه والنهي عن البصاق عن يمينه تشريفا لها. وفي رواية البخاري، نعم أقصد نعم النهي يكون في الصلاة، النهي في الصلاة ما في قيد المسجد، وإنما يكون في الصلاة، والأدلة المطلقة تقيد على الصلاة. قالوا في النهي عن البصاق قبل وجهه والنهي عن البصاق عن يمينه تشريفا لها. وفي رواية البخاري ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكان. وفي جواز البصاق تحت قدمه، في هذا الرواية قال أو تحت قدمه، وعن يساره، والمراد إذا كان خارج المسجد أن يحمل الحديد أو تحت قدمه أو عن يساره إذا كان خارج المسجد. قال فأما في المسجد فلا يجوز البصاق في أرض المسجد مطلقا، لحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فهذا مخصص للحديث المتقدم. فالمؤلف يختار على أن الأحاديث اللي فيها الإذن بالبصاق عن اليسار أو تحت القدم أن هذا في غير المسجد، وخص تلك الأحاديث بقول عليه الصلاة والسلام البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وهذا القول فيه نظر، وظاهر الأدلة دخول المسجد في ذلك كحديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، فالكلام فالنخامة كانت في جدار المسجد، فتناول النبي عليه الصلاة والسلام حصى فحكها، فقام بحكها ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. والحديث إن كان في المسجد، في المسجد لما رأى النخامة في ذاك الموضع أنكر هذا الأمر أن تكون نخامة في جهة القبلة، وبين لهم الموضع الصحيح، إذا أراد الشخص أن يتنخم يتنخم جهة القبلة وإنما يتنخم عن يسار أو تحت قدمه. فظاهر الأحاديث أن الإذن في المسجد، الإذن في المسجد، لكن كما قال أهل العلم كاليوم أحد وغيره المساجد لم يكن فيها بواري، يعني ما كانت فيها بلاط بلطة، وإنما كانت عبارة عن حصبة وتراب، فإذا تنخم الإنسان عن يساره أو تحت قدمه استطاع أن يدفن النخامة أو نعم بقدمه فيزول المكروه، يزول المكروه بذلك، لكن في المساجد المفروشة أو المبلطة فإن الأذى لا يزول، فلهذا يدخل في ثوبه إذا احتاج إلى ذلك، يبصق في ثوبه ويتنخم في ثوبه ويدلك طرفه بعضه في بعض حتى يزول الأذى. هذا في المساجد التي قد فرشت أو بلطت كالمساجد في أزماننا. وحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها حمل ذلك جماعة من أهل العلم على البصاق الذي لا يدفن، يعني إذا بصق وتركه هنا تكون الخطيئة، إذا بصق وترك، أما إذا بصق في أثناء الصلاة لحاجته ودفنها فليس عليه في ذلك شيء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن بذلك، وإنما الخطأ أن يبصق ويدع ذلك ظاهرا يتأذى منه الناس. فيمكن أن تحمل أحاديث على مثل هذا المعنى. قال فإذا بدره البصاق في المسجد بصق في ثوبه ودلك بعضها في بعض كما دلت على ذلك الأحاديث المخصصة لما تقدم. واستفيد الحديث تحريم البصاق إلى القبلة سواء كان في المسجد أو لا، في صحيح ابن خزيمة بن حبان من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: من ترى اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتخلو بين عينيه. لكن كما قلنا محمول على حال الصلاة جمعا بين الأدلة الواردة في الباب ومن باب حمل المطلق على المقيد. ولأبي داود بن حبان من حيث السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة فلما فرغ قال وسلم: لا يصلي لكم. الحديث وفي أنك قد آذيت الله ورسوله. وفي هذا الآية دليل على أن النقام والبصاق طاهران ودليل على صيانة المسجد وتعظيمها المساجد وتعظيمها. إلى هنا وننتقل إلى البيوع. تفضل.